أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل وابدأ بمن تعول. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله، إذن فيه الاستفتاء والسؤال، أي الصدقة أفضل؟ وفيه تباين الأعمال وأن بعضها أفضل من بعض. أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل. المقصود هنا جهد المقل أي المال الذي يبذله الشخص القليل المال، أي ما يوجد به قليل المال. فجهد هنا أي المال الباقي عند الشخص أو الزائد عن حاجة الشخص وإن كان قليلا. مر بنا أفضل الصدقة عن ظهر غنى، وهذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم جهد المقل رحمك الله. وأهل العلم في هذه الأحاديث وغيرها أقول لهم عدة توجيهات، منها تقدير من أي من أفضل الصدقة جهد المقل، ومن خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. إذن هذا توجيه يمكن أن نقدر من، فيكون هذه من أفضل الصدقة وهذه من أفضل الصدقة. والتوجيه الآخر يقال قوله جهد المقل لا يعارض حديث حكيم بن حزام خير الصدقة عن ظهر غنى، لأن القدر الزائد عن حاجة الشخص يكون غنى، فحينما يخرج هذا القدر الزائد يصدق عليه أنه تصدق عن ظهر غنى، فلا يكون هناك تحارب بين حديث أبي هريرة وحديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنهما. وابدأ بمن تعول، وفيه أن النفقة الواجبة مقدمة على صدقة التطوع. قال وابدأ هنا على سبيل الوجوب، فإذا فضل شيء كما سمر بنا هنا يتصدق به الشخص. بمن تعول أي بمن تجب عليك إعالته، أي بمن تجب عليك نفقته، وهي الزوجة مطلقة والأصول والفروع على تفصيل ليس هذا موطنه. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. إذن هذا الحديث وارد في صدقة التطوع. قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصدقوا. قال رجل يا رسول الله عندي دينار، قال تصدق به على نفسك، قال عندي آخر قال تصدق به على ولدك، قال عندي آخر قال تصدق به على خادمك، قال عندي آخر قال أنت أبصر. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق، وهذا أمر، وأمره صلى الله عليه وسلم بالصدقة يكون على سبيل الوجوب في الصدقة الواجبة، في صدقة الأموال وفي صدقة البدن، صدقة الفطر، وحينما يكون في المسلمين حاجة تكون الصدقة واجبة على الكفاية وليست على الأعيان. إذا كان المسلمين حاجة ولم تسد حاجة فقراء المسلمين من الزكاة وجب أن يتصدق عليهم على سبيل الوجوب، لكن الوجوب كفائيا وليس عينيا. وتكون الصدقة مستحبة في صدقة التطوع فيما عدا ذلك. فقال رجل يا رسول الله عندي دينار. الدينار يكون من الذهب والدرهم يكون من الفضة، ولا شك أن إخراج الدينار أفضل من إخراج الدرهم لأنه أغلى. ومر بنا أن نصاب الذهب 20 دينارا، قال تصدق به على نفسك، يعني ابدأ بنفسك. إذن أول من يقدم في باب النفقة النفس. إذن الشخص أو إذا أول ما يبدأ بالنفقة يبدأ بنفسه، لأن مقدم على غيره، لأن حفظ النفس مقدم على غيره. قال ابدأ تصدق به على نفسك، وفيه أن الصدقة على النفس أو النفقة على النفس صدقة يؤجر عليها المسلم، بل حتى على من تجب عليه نفقتهم يؤجر عليها، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسعد بن أبي وقاص: وألم أنك ما أنفقت من نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضعه في زوجتك. إذن كل النفقات التي ينفقها الشخص يؤجر عليها، سواء كان على نفسه أو على ولده أو على زوجه أو على الأقارب أو على الآباء يؤجر عليه. لكن لو تأملنا حديث هذا الحديث، قال تصدق به على نفسك، قال عندي آخر قال تصدق به على ولدك، هنا قدم الولد، والولد المولود يدخل فيه الذكر والأنثى، فتجب الصدقة على الولد إذا كان لا يملك المال ولا يستطيع العمل. هنا الصدقة واجبة عليه لأنها نفقة من النفقة الواجبة. أما إذا كان عنده مال ولو كان صغيرا لا تجب الصدقة عليه، لو كان عنده مال ولو صغير لا تجب. مثلا بعض الناس لأولاده الصغار مكافآت يأخذونها من جهات سواء تعليمية أو من جهات اجتماعية، هنا لو أنفق الأب عليهم من مالهم جاز ذلك، لأن النفقة من شروط وجوب النفقة فقر المنفق عليه، فقر المنفق عليه. فإذا كان عنده مال ولو كان صغيرا لا تجب النفقة على أبيه. قال على ولدك، أي مولودك، سواء كان صغيرا أو كبيرا، سواء كان ولده اللي خرج من صلبه ومن رحم زوجته، أو كان من فروع ولده، للنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحسن: إن ابني هذا سيد، فجعله ابنا، فيدخل فيه أولاد البنين وأولاد البنات. تصدق على ولدك، قال عندي آخر قال تصدق على خادمك. قبل ذلك في رواية أبي داود وغيره ذكر الزوجة، في بعض الروايات تقديم الزوجة على الولد، وفي بعضها تقديم الولد على الزوجة. تصدق على زوجك، والنفقة على الزوجة واجبة، وهي أيضا مقدمة على الولد لأنها تبع لنفقة النفس. كيف تبع لنفقة النفس؟ إذا قلنا أن الخدمة واجبة على المرأة وهذا هو الصحيح، إذا أنفق عليها خدمت كأنه أنفق على نفسه. أيضا كونه يتمتع بالمرأة أيضا هذه من باب النفقة على النفس. فالصحيح أن نفقة الزوجة تلي نفقة النفس، بمعنى لا أحد مقدم على الزوجة في النفقة إلا النفس. وهذا في أي شيء؟ في مسألة حين حصول التشاح، ونأخذ منها أيضا فائدة، وهو تقديم أعلى المصلحتين. إذا أمكن الجمع بين المصالح حصلت المصالح كلها، لكن إذا لم يمكن جمعها نبدأ بالأهم، فالأهم فقدم الأهم وهي نفقة النفس ثم نفقة الزوجة وهكذا. قال عندي آخر، قال تصدق به على خادمك. الخادم هو الذي يخدم سواء كان رقيقا أو حرا، في بعض الأحيان قد يكون حر كما كان يخدم بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم كأنس رضي الله تعالى عنه. وقد يكون رقيقا. وفيه اتخاذ الخدم في البيوت، حتى في عهد التشريع كانوا يتخذون الخدم في البيوت، والأصل هو الحل في اتخاذ الخدم ما لم توجد محاذير شرعية. ومن ذلك التسبب بقدوم المرأة من غير محرم، من تسبب يحرم على الشخص أن يستقدم خادمة من غير محرم لأنه يشاركها في الإثم، فهو متسبب في قدومها ووقوعها في المعصية، فإن احتاج إلى خادمة يأتي بها ومعها زوجها أو محرمها، لعموم النصوص التي تنهى عن سفر المرأة من غير زوج أو محرم. كيف يجوز أن يخدم الكافر؟ نعم، الحكم واحد لا فرق. مر بنا أن كفار مخاطبون بفروع الشريعة، قال عندي آخر قال أنت أبصر، يعني أنت أبصر به فاصرفه في أفضل المصارف، فقد تصدق مثلا على قريب محتاج، وقد تصدق على بعيد محتاج، فأنت أبصر به فابحث له عن مستحق وأعطه إياه. إذن هذا الحديث فيه بيان ترتيب النفقة المستحب، النفقة سواء كانت مستحبة أو واجبة، تقدم النفقة الواجبة ثم بعد ذلك يبدأ بالمستحب، كالحديث الذي قبله وابدأ بمن تعول. قال تصدق على نفسك، تصدق به على ولدك، تصدق على خادمك. إذا تصدق الشخص في نيته أنها صدقة لا أشكال في ذلك يؤجر، لكن إذا كان غافلا، وهذا الذي يحصل الآن، تجد الشخص مثلا يعطي أولاده المال لا يستحضر الصدقة وأنه الآن يتعبد الله عز وجل بدفع هذا المال، يشتري مثلا الأطعمة ولا يستحضر، يدفع مثلا فواتير الخدمة كالهاتف والكهرباء والماء ولا يستحضر، وهكذا. هل من شروط الثواب على النفقة استحضار النية؟ طيب أن تقول إنما الأعمال بالنية وهذا لم ينبه. طيب هناك دليل أخص، حديث سعد واعلم أنك ما أنفقت من نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. إذن قد بل حديث سعد رضي الله تعالى عنه له منطوق ومفهوم. منطوقه إذا ابتغى بها وجه الله واستحضر التعبد فأنه يؤجر، مفهومه إذا لم يستحضر التعبد أنه لا يؤجر، هذا مفهوم الحديث. لكن دل الدليل على أن النفع المتعدي يؤجر عليه صاحبه ولو لم ينوي. إذن كل نفع متعدي يؤجر عليه صاحبه ولو لم ينوي التعبد لله عز وجل. في حديث أنس عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو حيوان أو طائر أو يرزع منه أو يسرق منه إلا كان له صدقة. قوله ما من مسلم هنا عام، كل مسلم. هل كل مسلم يزرع زرع ويغرس غرس يستحضر التعبد؟ لا يستحضر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن كل مسلم يزرع زرع أو يغرس غرس كل ما أكل منه أجر عليه. لماذا؟ لأن نفعه متعدي. الصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما قال صلى الله عليه وسلم وفي بطن أحدكم صدقة، قالوا أيأتي أحدنا شهوته وله أجر؟ هل كانوا يستحضرون التعبد في الجماع؟ لا، ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يؤجرون على الجماع وإن كانوا لا يستحضرون التعبد. لماذا؟ لأن النفع متعدي، فيه تحصين النفس، وأيضا فيه تحصين الزوجة، وأيضا فيه تحصين الولد، إلى غير ذلك من المصالح الشرعية. إذن إذا كان النفع متعديا يؤجر عليه الشخص ولو لم ينوي التعبد، لكن لا شك أن شخصا نوى التعبد أكمل، أكمل أجرا من شخص لم ينوي التعبد. على سبيل المثال، بعض الناس مثلا يبني سور في بيته، ثم يكون هذا السور يأتي بعض شخص يجعل سيارته يستظل بها، ما الحكم؟ يؤجر. أو يجعل عند بيته شجرة، فتكون هذه الشجرة كبيرة فينتفع بها المسلمون، سواء يستظلون بها أو لأنفسهم أو لسياراتهم، ما الحكم؟ يؤجر عليه ولو لم ينوي التعبد. لكن لا شك أن من نوى التعبد هو أكمل ممن لم ينوي. إذن هذه قاعدة، في كل نفع متعبدي يؤجر عليه المسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجر ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. متفق عليه. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في نفقة المرأة من بيت زوجها، قوله إذا أنفقت المرأة، المرأة هنا عام تدخل فيه الزوجة وغير الزوجة، لأن من ينفق قد تكون الزوجة وقد تكون الأم وقد تكون الأخت وقد يكون غيرهم، لكنه أراد هنا والله أعلم الزوجة، لأنه قال ولزوجها أجره، لكن لا يمنع أن يدخل أن تدخل فيه غير الزوجة. إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها، إذا النفقة الآن خاصة في أي شيء؟ في الطعام، ويحمل إذا قلنا النفقة قال من طعام بيتها غير مفسدة، غير مفسدة، غير مفسدة، إن قصدنا يعني الحديث يحتمل أمرين، يحتمل إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة لأهل البيت، لأهل البيت، بمعنى أنها طبخت، عجنت، خبزت، غير مفسدة بمعنى أنها صنعت طعاما يكفي أهل البيت، ولا شك أن هنا مصلحة، غير مفسدة فلها أجرها. إذا قلنا المقصود بغير مفسدة أي لأهل بيتها صنعت قدر حاجتهم، هذا يحتمل. والاحتمال الثاني، أنفقت من طعام بيتها لغيرهم، للجيران أو لفقير، لكن غير مفسدة يعني أنفقت شيئا يسيرا، واحتمال أنها لو تركته فسد، فهنا لم تفسد مال زوجها. لماذا؟ لأن أنفقت اليسير، وفي نفس الوقت بعض الأحياء بعض الأطعمة ماذا بها؟ لو تركت وخصوصا في الزمان السابق لفسدت. وفيه إنفاق المرأة من طعام بيتها، الشيء اليسير مباح عرفا، مباح عرفا، فالناس في عرفهم يتساهلون في الأشياء اليسيرة ويأذنون بها. أما إذا أنفقت بإذن زوجها سواء بالإذن العام أو الإذن الخاص، لا أشكال أنها ماجورة. لكن إذا أنفقت نفقة كثيرة تضر بالزوج من غير إذن، ما الحكم؟ الأصل في ذلك التحريم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. إذن فيه جواز أن تنفق المرأة الشيء اليسير، إما أن يقال أنه يفسد، يفسد إذا ترك، أو ولو لم يفسد لكنه إذا كان يسيرا فهو يؤذن مأذون به عرفا. فلذلك أتت أسماء رضي الله تعالى عنها، حديثا في الصحيحين، أسماء بنت الصديق، قالت يا رسول الله إن ليس عندي شيء إلا ما يأتي به الزبير، أفأرضخ مما يأتي به الزبير؟ قال ارضخي ولا تحصي، يعني والرضخ هو الشيء اليسير، يعني تقول رضي الله تعالى عنها ليس عندي مال وأريد أن أتصدق، هل أتصدق بالشيء اليسير من المال الذي يحضره الزبير؟ فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. إذن إخراج المرأة مالا يسيرا من بيت زوجها الأصل فيه الإباحة.
أما
كيف يعني؟ كيف يعني؟ لا الأمر كيف يعني؟ لا لا هو حكم عام يعني المرأة ما دون لها أن تخرج الشيء اليسير من بيت الزوج إذا كان لا يضر. كان لها أجرها بما أنفقت، كان لها أجرها. إذا قلنا أنها المقصود به صنع الطعام بالبيت، لا أجرها بما أنفقت وبعملها، وعمل المرأة في بيتها واجب لكنها تؤجر عليه. وإذا قلنا إذا أنفقت لغير أهل البيت فأيضا لها أجرها لأنها تسببت في خروج هذا الشيء اليسير من بيت زوجها، ولزوجها أجره بما اكتسب. أجره له هو المالك، هو الذي اكتسب المال وهو الذي أحضر هذا الطعام. وللخازن مثل ذلك. كيف الخازن؟ يعني في السابق كان الطعام يسير والناس ليس عندهم إلا الشيء اليسير، عندهم يسير من القمح أو من الذرة ويسير من التمر، قد تكون تمرات ليس مفتوحا كحالنا الآن، الثلاجة مفتوحة والمستودع مفتوح، لا يكون في البيت أحد كبير سن تجد هو المسؤول. فلذلك إذا أرادوا مثلا الغداء مثلا أخرج لهم شيء يسير من التمرات، إذا أرادوا العشاء أخرج لهم شيء يسير من البر أو من غيره. هذا المقصود به الخازن. حتى في هذه البلاد إلى وقت قريب كان معروف المرأة الكبيرة التي في البيت هي مسؤولة عن الطعام، إذا أرادوا تمرا أخرجت لهم الجدة مثلا، إذا أرادوا برا أخرجت لهم، وهكذا. ولو سأل الواحد منكم آباءه وأمهاته لا أخبروا بهذا الأمر. قد يوجد في بعض المناطق اللي عندهم عوز، لكن قلة، لكن الأصل لا، أن الآن بيوت الناس مفتوحة اللهم لك الحمد، يشترون الشيء الكثير وكل أقول يأخذ ما شاء من غير معقب، فلله الحمد. والخازن مثل ذلك، إذا الخازن يحفظ. إذن هؤلاء يؤجرون ثلاثة، يؤجرون على عمل واحد، يؤجرون على عمل، وكذلك الواحد يؤجر على أعمال متعددة. إذن ثلاثة أجر على شيء، على عمل واحد، صدقة أخرجت من البيت أو طعام صنع في البيت أجر به الزوج وأجرت به الزوجة وأجر به الخازن. وقد تكون عبادة أيضا واحدة يؤجر عليه الشخص لشخص واحد من عدة وجوه، مثلا ما يدخل ما يتعلق بالتداخل في العبادات يؤجر عليه الشخص من أكثر من وجه. شخص صام يوم الاثنين الرابع عشر من شوال بنية الاثنين وبنية البيض وبنية الست من شوال، يؤجر ثلاث عبادات من وجه واحد، وهو العمل واحد لكن الذي جعله يؤجر بسبب نيته. فلذلك كما قال بوحان الغزالي: لو حسنت نياتكم لكثرت أعمالكم. دائما الشخص يتحسس كثرة أعمال. مثلا على سبيل المثال أنا لما أتيت مثلا لصلاة المغرب وقد توضعت في بيتي ودخلت المسجد وأقيمت الصلاة، أنوي سنة الوضوء وتحية المسجد وصلاة المغرب، فأوجر منها في ثلاثة وجوه. فإذا ننتبه لهذا الباب، لأن الشخص يكثر أعماله الصالحة بسبب نيته فقط. فلذلك ورد حديث لا يصح لكن معناه صحيح: نية المؤمن خير من عمله. لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا، وهذا من عدل الله عز وجل، من عدل الله عز وجل أنه لا يعطى شخص من أجر غيره. إذن كل واحد منهم ينال أجره كاملا ولا ينقص منه شيئا لأجل الآخر. وقال هنا شيئا أي ولو شيئا يسيرا. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما فقالت يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. رواه البخاري. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه روى الحديث والظاهر أنه كان حاضر القصة، هذا هو الظاهر، وفيه أن صوت المرأة ليس بعورة، والمرأة لم تنهى عن محادثة الرجال، إنما نهيت عن حديث خاص وهو الخضوع في القول، أما محادثة الرجال لم تنهى عنها. فلو كان صوت المرأة عورة لحرم على زينب رضي الله تعالى عنها أن تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وأن تسأله بحضرة الرجال. قال جاءت زينب امرأة ابن مسعود، وفيه خروج المرأة من بيتها للحاجة، وفيه استفتاء المرأة، المرأة تستفتي لدينها، وإذا استفتت لدينها لا يعتب عليها زوجها. جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت، وفيه أيضا أن السلف ما كانوا يأنفون من ذكر اسم المرأة، يقول فلانة، نقول عائشة، نقول زينب، نقول أسماء، وهكذا. أما ما يفعله البعض تجده يأنف من ذكر اسم المرأة فلا شك أن هذا خلاف حديث السلف، فاسم المرأة ليس بعورة وصوتها ليس بعورة، فلا يؤنف من ذلك. فقالت يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدق، أمرت في يوم العيد، لأنه صلى الله عليه وسلم حينما خطب العيد قال للنساء تصدقن ولو من حليكن، إنك أمرت اليوم بالصدقة، والصدقة هنا تحتمل الواجب والتطوع، لكن الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى ساق الحديث في صدقة التطوع على أن هذا الحديث وارد في أي شيء، في صدقة التطوع، وإن كان الحديث يحتمل الأمرين والله أعلم. قالت وفيه الحث على الصدقة، وكان عندي حلي لي، وفيه استخدام المرأة الحلي، فأردت أن أتصدق به، وفيه صدقة المرأة بحليها أو من حليها. والصحيح أن المرأة لا يلزم أن تستأذن زوجها في الصدقة، المرأة إذا كانت مكلفة لا يلزمها أن تستأذن زوجها في الصدقة، فلها أن تتصرف بمالها ولو من غير إذنه ولو من غير رضاه، ولعله يأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. فزعم ابن مسعود، زعم تأتي بمعنى قال، وليس معناها الكذب، قد تأتي بمعنى الكذب لكنها تأتي بمعنى القول. فذلك أم هانئ رضي الله تعالى عنها حينما أتت للنبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة قالت يا رسول الله إن ابن أمي، تعني علي رضي الله تعالى عنها، زعم أنه قاتل رجلا قد أجرته، أي زعم، أي أراد وقال، تقصد زوجها، لا تأتي بمعنى قال، ولذلك أكثر منها السيبوي في كتابه زعم، لكن في كتاب الله ما وردت إلا مورد الذنب والكذب، زعم الذين كفروا، أما في غير كتاب الله فتأتي بمعنى قال. فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، وفيه أن فقر الرجل ليس عيبا ولا يزري بالرجل. فابن مسعود رضي الله تعالى عنه هو من هو في علمه وفضله، ومع ذلك يأخذ صدقة من زوجته. أنه وولده هل هذا الولد لابن مسعود ولزينب أو لغيرها؟ في بعض الروايات يفهم منها أنه ليس أنهم ليسوا أولاده. قالت وأيتام في حجري، فلعل أمهم متوفاة. فزعم ابن مسعود أنه ولد أحق من تصدقت به عليهم، فيه الصدقة على الزوج والأولاد، وأن الصدقة عليهم أولى من غيرهم. صدقة التطوع لا أشكال فيها، لكن إذا كانت الصدقة واجبة يعني زكاة، هل يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها لزوجها؟ بعض العلم يمنع ذلك، يقول لأنها إذا دفعت الزكاة لزوجها عاد المال عليها، بمعنى أنها أنفقت هي المال، مثلا أكلت من هذا المال. وما المانع؟ أيهما أفضل، أن يأخذ الزوج منها أو من غيرها؟ إذا كان الزوج سيأخذ الزكاة منها أو من غيرها، أيهما أولى؟ أولى أن يأخذ. وكون المال يعود على المرأة لا مانع أن يعود عليها بسبب آخر، ما عاد عليها ليس بسبب أنه زكاة، إنما عاد عليه بسبب النفقة الواجبة على الزوج. إذن فالصواب يجوز أن يعطى الزوج من الصدقة، من صدقة زوجته، وكذلك العكس يجوز أن تعطى الزوجة من صدقة زوجها، لكن تعطى في غير باب النفقة. نفقة الزوج على زوجته واجبة، لكن يعطيها في غير باب النفقة. مثل لو كانت المرأة مثلا مدينة، لو كانت المرأة مدينة في غير باب النفقة له أن يعطيها لتقضي دينها. وكذلك يجوز للشخص أن يعطي صدقته أولاده، لكن في غير باب النفقة، نفقة الأولاد على أبيهم إذا كان مستطيعا. إذا كان الآن الأب مستطيع والأولاد مثلا مدينون، أحدهم مثلا اشترى مثلا دكان ليعمل به ثم خسر، أصبح الآن غارب، لا للأب أن يعطيه. لماذا؟ لأن قضاء الدين لا يجب على الأب، على الأب، الأب لا يجب أن يقضي دين ولا دين ولده، فله أن يعطيه من الزكاة لقضاء الدين. إذن متى تحرم الزكاة على الأصول والفروع على الزوجات؟ القاعدة متى تحرم الزكاة يحرم دفعها للزوج أو للزوجة أو للأصول والفروع؟ إذا كان الشخص يقي بها المال الواجب عليه، إذا كان الشخص يقي بهذه الزكاة المال الواجب عليه يحرم، وإذا كان لا يقي لا يحرم. والعبارة الظاهرة واضحة، ما تحتاج إلى بيان، لأن أشرت إلى بيانها. تحتاج إلى زيادة توضيح العبارة؟ تحرم إذا كان يقي بها المال الواجب عليه، يعني إذا كان يعطيها لأجل ألا ينفق عليه النفقة الواجبة، يعطي أباه حتى لا ينفق عليه، يعطي ولده حتى لا ينفق عليه النفقة الواجبة، هنا تحرم. لكن إذا كانت لا تجب عليه، لا يجب عليه هذا المال، له أن يعطيه من الزكاة. قال أحق من تصدقت به عليهم، وفيه أن الصدقة على الأقارب أولى من غيرهم، فتدخل في باب الصلة والصدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود، وفيه أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يفتون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أفتاها. وفيه أنه لا بأس للشخص أن يتثبت من الفتوى، إذا أفتاها وأتت أن تثبت من قول المفتي، فلا بأس للشخص أن يقول استفتيت فلانا فأفتاني بكذا وكذا، ما رأيك؟ جائز. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود، وابن مسعود رضي الله تعالى عنه لا شك أنه لا يقارن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أثبت صدقه، وفيه التخلص من حزازات النفوس. لأن في بعض الأحيان الشخص إذا أتاه الخبر أو سؤل عن شخص أقل من مرتبة قد يقع في نفسه شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن فتوى ابن مسعود صواب وحق. قال ثم أكد ذلك بقوله زوجك وولدك، زوجك وولدك أحق من من تصدقت به عليهم، هم أولى من غيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم لو قال صدق ابن مسعود لكفى ذلك، لكن أكد فتوى ابن مسعود وعاد صلى الله عليه وسلم ليطمئن قلب زينب رضي الله تعالى عنها. إذن هذا الحديث يحتمل أنه في الصدقة، صدقة التطوع، وهذا هو الظاهر والله أعلم، وساقه الحافظ ابن حجر في باب صدقة التطوع، ويحتمل أنه في الصدقة الواجبة. وبعض أهل العلم استدل بهذا الحديث على وجوب زكاة الحلي، وبعضهم أيضا استدل به على عدم وجوب زكاة الحلي، والصواب أن هذا الحديث ليس فيه دليل لا على وجوب الزكاة ولا على عدمها.
لو
قال الحديث
صدق ابن مسعود وولده أحق
لكن
خاص، كيف يعني؟ ما قال زوجه، قال ابن مسعود وولده أحق به
حكمة خاصة. لا، صدق زوجك، صدق ابن مسعود، هذه عبارة، ثم قال زوجك أحق وولدك أحق، يعني نفس العبارة، نفس العبارة ذكر المسعود، عادها النبي صلى الله عليه وسلم من باب الله أعلم تثبيت صدق ابن مسعود وأن كلامه حق، هذا اللي يذكر الله أعلم. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي وصح. سم اللي هو
ما زال الرجل يسأل الناس حتى يجمع
إذا ذكرته في الأول لكنك لعلك مشغولة. هذه الأحاديث الأربعة فيها الكلام على حكم المسألة وحكم السؤال، بل أيضا سيمر بنا إن شاء الله حديث قبيصة ابن المخارق أيضا فيه الكلام أيضا على حكم المسألة وحكم المسألة. والمقصود المسألة أن الشخص يسأل الناس المال، حكم المسألة تجري فيها الأحكام الخمسة، تجري فيها الأحكام الخمسة، بمعنى أن المسألة تارة تكون محرمة وتارة تكون مباحة بل مكروهة، وتارة تكون مباحة، وتارة مستحبة، وتارة واجبة. إذن المسألة لا تخلو من أحد الأحكام الخمسة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل، ذكر الرجل هنا ليس بقيد، فكذلك المرأة، يسأل الناس أي يسألهم المال. ولما أقول المال، المال المقصود به كل عين مباحة النفع من غير حاجة، لو سألهم ثيابا أو طعاما أو أثاثا أو أوراقا نقدية يدخل في باب المال. يسأل الناس، قال الناس والمقصود به غير من له ولاية على المسلمين، لأنه إذا سأل من له ولاية على المسلمين جاز ذلك ما سمر بنا إن شاء الله، حتى يأتي يوم القيامة، أي بعد البعث والله أعلم، ليس في وجهه مزعة لحم، يعني يأتي يوم القيامة قد تساقط وجه لحمه، وهذا الجزاء من جنس العمل، حينما برد وجهه لم يتأثر من المسألة. المحتاج العفيف تجده لو سأل تحرج واسود وجهه وعرق، بدأ يتساقط منه العرق ونحو ذلك، لأنه لم يعتد. أما من اعتاد السؤال تجده لا يتأثر بذلك، فكان الجزاء من جنس العمل، حينما لم يتأثر وجهه أتى يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. إذن هذا الحديث فيه تحريم المسألة، بل فيه أن المسألة كبيرة من كبائر الذنوب. إذن متى يكون السؤال محرما؟ السؤال محرما سؤال القادر على التكسب الزكاة، كما سمر بنا في حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار: ولا حظ فيها لقوي ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. إذن المسألة المحرمة أن يسأل القوي المكتسب الزكاة، ولما أقول الزكاة هذا قيد ليخرج غير الزكاة. أيضا أن يسأل وهو غنى، أي يسأل تكثرا. إذن هذه المسألة، ولم يسأل تكثرا مطلقا، سواء سأل الزكاة الواجبة أو سأل صدقة التطوع. إذن المسألة المحرمة إذا سأل الصدقة الواجبة، سواء كانت زكاة أو صدقة تجب على الشخص مثلا ككفارة يمين أو زكاة الفطر أو غير ذلك، يحرم أن يسأل وهو قادر على التكسب. أو سأل الصدقة مطلقا سواء كان الزكاة أو تطوع وهو غني، بمعنى أن سألها تكثرا. ودليله أيضا الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا، كما أسلفت قبل قليل، أموالهم الأموال يعم كل ما ينتفع به من غير حاجة. وفيه ذم المسألة، قوله تكثرا أي ليس عن حاجة، إنما أراد أن يستكثر بها. إذن السؤال والشخص مستغني عنه ما حكمه؟ محرم. إذا كان تكثرا لأجل التكثر فليس فقط محرم، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأن ورد فيه الوعيد الخاص، وما ورد فيه توعد بالنار فهو من كبائر الذنوب. من سأل الناس أموالهم، وقول هنا من عام، يشمل الرجل والمرأة. من سأل قال الناس، لو سأل من يجوز أن يسأله، مثلا الأب سأل ابنه تكثرا، أو الأم سألت ابنها، جاز، لأن لهم أن يأخذوا من أموال أولادهم. فهنا كلام سأل الناس الذين تحرم مسألتهم. قال: فإنما يسأل جمرا، يعني يسأل جمرا يوم القيامة، يعذب بهذا المال والله أعلم، يكون جمرا يعذب به. قوله فليستقل أو ليستكثر، يعني يستقل من المسألة أو ليستكثر منها. هنا أمر، هل نقول الأصل في الأمر الوجوب؟ لا. إذن هذا يفيدنا فائدة، أن يقال الأصل في الأمر الوجوب، لكنه قد يأتي ليخرج عن ذلك، فهو الآن ليس من باب الوجوب، إنه من باب الوعيد، يعني الآن ستأخذ ما تعذب به يوم القيامة، فإن شئت أن تستكثر من العذاب، وإن شئت أن تستقل من العذاب. هذا معنى الحديث. إذن في هذا الحديث أن من المسألة المحرمة سؤال الناس تكثرا. إذن في هذين الحديثين حرمة المسألة. قال: وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. لئن يأخذ أحدكم حبله، لئن يأخذ أحدكم أي أحد الصحابة رضي الله تعالى حبله، وفيه استخدام آلة أو آلة الحرثة الحبل مما يحترف به، فيأتي بحزمة حطب على ظهره، يعني هو محتاج فقير ليس عنده دابة ومع ذلك يحتطب ويحمل على ظهره. قال: فيبيعها، أي يبيع هذه الحزمة. وإذا كان يأتي بالحطب هو من باب التنبيه بالأدنى والله أعلم، بمعنى أنه حتى لو احتطب إذا عمل عملا أفضل من ذلك فهو أولى، لكن حتى لو بحث عن عمل هو يعتبر عند الناس فيه حرج وفيه مشقة خير له من المسألة. يعني أي عمل حتى ولو كان وضيعا عند الناس هو خير من مسألة الناس. فيبيعها فيكف الله بها وجهه، فيكف الله بها أي بسببها وجهه أي عن المسألة، خير له من أن يسأل الناس، خير له من أن يسأل الناس. أن وما دخلت عليه بتأويل مصدر تقديره خير من سؤاله الناس، أعطوه أو منعوه، يعني حينما يسأل قد يعطى. عليكم السلام. فعليه حرج في ذلك، وإذا منعوه أصبح الحرج ماذا به؟ مضاعفا، لأنه أذل نفسه ولم يحصل على مراده. مساك الله بخير. نرجع إلى قوله صلى الله عليه وسلم خير له، هنا أفعل تفضيل، أفعل تفضيل. فهل أفعل التفضيل على بابه أم لا؟ هل أفعل التفضيل على بابه أو لا؟ إذا قلنا أن القادر على التكسب تجوز له المسألة مع الكراهة، القادر على التكسب تجوز له المسألة يعني غير الزكاة، صدقة التطوع تجوز له المسألة من غير تجوز له المسألة مع الكراهة، يكون هنا ماذا به؟ خير على بابه، يكون خير على بابه، يعني هذا الفعل جائز في الأصل، لو كان محرما كان شرا، لكنه جائز، لكن خير منه أن يبذل ويقوم بالعمل، فيكون أفعل التفضيل على بابه. وإذا قلنا، وهذا أحد القولين في المسألة، أن سؤال صدقة التطوع مع القدرة على العمل محرم، فيكون أفعل التفضيل على غير بابه، بمعنى لا يمكن أن يقارن المحرم بالأمر المباح أو بالأمر الواجب عليه. إذن قوله خير له، إن قلنا، وهذا الذي يظهر لي، أن سؤال غير الصدقة الواجبة مباح مع الكراهة لمن قدر على التكسب، يكون أفعل التفضيل على بابه، وإذا قلنا يحرم عليه يكون أفعل التفضيل على غير بابه، والله أعلم. إذن هنا ناتي للنوع الثاني، وهو السؤال المكروه، السؤال المكروه، وهو سؤال صدقة التطوع لمن قدر على التكسب. ولما قل صدقة التطوع ليخرج الزكاة، لأن الزكاة سيمر بنا أنها تحرم على من يستطيع التكسب، إذن يكره للشخص القادر على التكسب أن يسأل ويتسول.
إذا كانت الصدقة
غير واجبة، أما إذا كانت واجبة يحرم عليه كما سنمر بنا إن شاء الله. الحالة الثانية في سؤال الصدقة أو في السؤال المكروه، إذا سأل مع التشوف، يعني تجوز له أصل المسألة لكن عنده تشوف ورغبة في هذا المال، يدل على ذلك حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، فقال: يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة، يعني شبهه في الفاكهة، طعمها طعم طيب ورائحتها وأيضا منظرها محبوب للنفوس، إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإسراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. يقول الحكيم رضي الله تعالى عنه: انظر عزة النفس، والذي بعثك بالحق لا أرزو أحدا بعدك، ما أخذ من أحد، خلاص. فيدعوه عمر لأبو بكر فيعطيه فيرفض، وهو من الفي من نصيبه، يدعوه أبو بكر عمر فيرفض، فلم يأخذ من أحد حتى توفي في خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى حكيم رضي الله تعالى عنه أن الإلحاح والتشوه ماذا به؟ ليس بحسن مكروه. فلذلك أيضا سيمر بنا حديث عمر رضي الله تعالى عنه: ما جاءك من هذا المال من غير إسراف نفس فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. وفي دلالة على كراهة التطلع على ما في أيدي الناس. إذن السؤال المكروه، السؤال إذا كان واجبا، إذا كان جائزا لكن في تطلع وفي تشوف ورغبة ما في عند الناس يكره، لأجل التشوف لا لأجل أصل السؤال. الثاني سؤال القادر على التكسب غير الصدقة الواجبة، يعني يسأل القادر على التكسب الصدقة المستحبة، يجوز مع كراهة. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي وصححه. حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه فيه بيان للصدقة المباحة، الصدقة المباحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسألة، أي سؤال الناس طلب المال، كد يكد بها الرجل وجهه. كد يكد بها الرجل، الظاهر العلم أي أنها كال الجروح التي تكون في الوجه، يعني كأنه خمش وجهه، يعني كل ما يسأل كأنه يخمش وجهه حتى يكون متقرح. كد يكد بها وجهه، ولعله إذا زادت، يعني والله أعلم، أنه يأتي يوم القيامة وفيه هذه الأشياء، وإذا زادت والله أعلم أصبح سقط لحم وجهه والله أعلم. إذن قد تكون كد يوم القيامة، وإذا زادت أصبحت سقط كل اللحم والله أعلم. المسألة، والكلام هنا المسألة المحرمة، أما إذا كانت مباحة فهي مباحة فلا يعاقب عليها. المسألة كد يكد بها الرجل وجهه وكذلك المرأة، إلا هنا استثناء، إلا أن يسأل الرجل سلطانا. إذن من المسألة المباحة سؤال السلطان، يعني سؤال الملوك، إلا أن يسأل سلطانا. لماذا؟ لأن السلطان لا يعطيك من ماله، إنما يعطيك من بيت مال المسلمين، ولك جزء مشاع في هذا المال. إذن حينما تسأل السلطان الأمر جائز. لماذا؟ لأنك تسأل السلطان شيئا من بيت مال المسلمين الذي أنت شريك لهم في هذا المال، حتى مع الغنى، يعني هل يجوز للشخص مثلا أن يكتب لمن له ولاية على المسلمين أريد مثلا عطاء سنوي أو أريد مبلغ مقطوع تساعدوني أو تعطوني إياه كمنحة وهو غني؟ نعم. أسلفت قبل قليل حديث حكيم بن حزام، حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه من أغنياء الصحابة، كان من التجار مشهور بتجارته رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه المرة الأولى ولم ينكر عليه، لو كان السؤال محرما لأنكر عليه، أعطاه الثانية فلم ينكر عليه، فلما ألح بالمسألة أعطاه وأشار أن هذا الفعل ماذا به خلاف، خلاف الأولى. إذن يجوز للشخص أن يسأل السلطان ولو كان غنيا، يذهب إلى وزارة المالية يقول أعطوني، أو يقدم لها اصطلاحات كثيرة، شرها نحو، نعم مناخ، لا أقول اصطلاحات كثيرة، أحمد الله أني لا أعرف منها شيئا إلا من خلال أقول السؤال فقط. الآن بعض السلف كره أن يأخذ من السلاطين، وبعض السلف أخذوا، ابن عمر وابن عباس كانوا يأخذون من حكام ظلمة، فكيف هؤلاء كرهوا كالإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكيف هؤلاء ما تحرجوا؟ الأمر راجع إلى أي شيء؟ إلى حال الشخص. إذا كان هذا المال الذي يأخذه الشخص إذا كان له منزل عند الناس، سواء نقول اجتماعية أو دينية، كان يكون عالم، إذا كان هذا المال الذي يأخذه سوف يكمم فاه ولا يستطيع أن ينكر عليه، هنا لا يأخذ منه ويحمل عليه فعل السلف الذين كانوا لا يأخذون من السلاطين مال. وإذا كان لا يشعر بمنة ولا بفضل وينكر عليه ولا يمنعه، فهنا يأخذ منه. أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه فصل هذا التفصيل في مسألة في صحيح مسلم، سأله الأحنف بن قيس ما تقول في هذا العطاء، يسأله الأحنف بن قيس يقول ماذا تقول في هذا العطاء، ماذا قال له؟ قال خذه فإن فيه إعانة، وإن كان ثمنا لدينك فدعه. إذن أبو ذر رضي الله تعالى عنه يقول خذ في إعانة لك على أمر دينك، لكن انتبه، إن كان ثمن لدينك يعني لسكوتك لتسكت عن باطل، أو تقول باطلا لتسكت عن حق، بل لتسكت عن حق أو تقول باطلا فاترك. وإذا كان لا لم يمنعك من قول الحق ولم يمنعك من السكوت عن الباطل، فهنا أخذ. إذن ما أتى عن السلف من الأخذ من السلاطين، وما أتى عن منع بعضهم وامتناع من أخذ السلاطين، ينزل على أحوال متفاوتة. من عنده قوة وقدرة عدم في الإنكار فله أن يأخذ وله أن ينكر، ومن كان لا يرى أن هذا سوف يكمم فاه ويمنعه، هنا يمتنع من الأخذ من السلاطين. وليس الأمر متعلق بالسلاطين، بعضها قد يكون منه أقل من السلاطين في بعض الأحيان، قد يكون الأمر، قد يكون الشخص مثلا يعمل عند شخص كمستشار أو نحو ذلك، ومع ذلك لا يستطيع أن ينكر عليه. لماذا؟ لأنه يغدق عليه بالأموال الطائلة. كيف؟ كيف تأخذ يعني مأذونا به أو من غير علمهم؟ ما في بأس، يعني أبو فهد أقول سيمنعه، هل له مثلا سينكر أو لا ينكر؟ لا يلتفت إليه، هل الشخص أن يأخذ؟ إذن يقال الأصل أن السؤال السلطان جائز، الأخذ من مال من بيت مال المسلمين جائز، يمنع متى؟ إذا كان سببا في عدم إنكار المنكر أو السكوت عن الباطل، وهذا ليس لعامة الناس إنما هو لخاصتهم من لهم قدرة وصول إما لجاههم أو لعلمهم. هذا السؤال يا بفا. طيب الباقي عمر رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أعطه لمن هو أحوج منه، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أتاك من هذا المال فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسه. الباقون يقال لهم اطلبوا أنتم،
إذا طلبوا أعطوا، إذا لم يعطوا ليس عليه تثريب، التثريب على من منعهم. سم
قديما قلت لنا
بيت الدروس
نوزع سلطان
زكاة، لا لن نوزع زكاة من بيت المال، بيت المال لا تفرض فيه الزكاة. إذن قال إلا أن يسأل الرجل سلطانا. الأمر الثاني أو في أمر لا بد منه، الأمر الذي لا بد منه، فإذا كان محتاجا له يكون تكون المسألة هنا جائزة. وعليكم السلام، تكون المسألة ماذا بها؟ جائزة. ولذلك أيضا في حديث قبيصة قال لا تحل المسألة إلا حد ثلاثة، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، قال حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما، وفي رواية فدال من عيش، ورجل أصابته فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما أو قال سدادا من عيش. إذن أيضا هذا يدل على أي شيء؟ على جواز المسألة للحاجة. إذن عندنا الآن مر بنا المسألة المحرمة والمسألة المكروهة والمسألة المباحة الجائزة، عندنا مسألة الواجبة ويمكن يستدل لها بهذا الحديث أو في أمر لا بد منه، إذا كان يتوقف عليها حفظ النفس فهنا تكون المسألة في حقه واجب. شخص إما سأل مات من الجوع، حفظ النفس واجب وإطعامه واجب على المسلمين، يجب عليه أن يسأل. إذن إذا كان يتوقف على المسألة حفظ النفس، إذا كان يتوقف على المسألة حفظ النفس تكون المسألة الآن واجبة. بقي عندنا المسألة المستحبة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقي عندنا الآن المسألة المستحبة. المسألة المستحبة إذا كان الشخص يسأل لغيره، إذا كان يسأل الشخص لغيره. مر بنا أمس في حديث جرير رضي الله تعالى عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم للمضريين، قال تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثيابه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمره. إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس فتصدقوا. أيضا في صحيح مسلم أن رجلا ابتاع نخلا اشترى تمر، فخسر، فقال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قال تصدقوا عليه، تصدقوا عليه. إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة. إذن يستحب للشخص أن يسأل لغيره إذا كان في ذلك مصلحة، بمعنى أن الشخص قد لا يعرف ليس له مثلا جاه، فإذا سأل شخص له جاه تصدق عن تصدق للمسلم وقضيت حاجته فتكون الصدقة، فيكون السؤال هنا في حق هذا الشخص السائل مستحب. لماذا؟ لأنه قام بإعانة أخيه المسلم. إذن المسألة تجري فيها الأحكام الخمسة. نبدأ الباب نفسه.